بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في بيان وجوب صوم رمضان وبيان فضل صيامه وقيامه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخرى. إلى أن قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبين الله سبحانه وتعالى وجوب الصيام على هذه الأمة، وأنه كتب عليها كما كتب على من قبلها. ثم يبين سبحانه أن في شرعية الصيام إعانة على التقوى، فلهذا قال عز وجل: لعلكم تتقون. فالصيام من تقوى الله عز وجل، وهو أيضا يعين على التقوى، فإن الصائم في عمل صالح، وصيامه يدعوه إلى تقوى الله عز وجل وإلى ترك محارمه سبحانه وتعالى. وشهر رمضان شهر عظيم وله شأن كبير، وصيامه واحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فصيام هذا الشهر الكريم هو أحد الفرائض العظيمة، وهو أحد عمود الإسلام التي يقوم بناؤه عليها، فهو واجب على جميع المكلفين من المسلمين. يجب على كل مكلف من المسلمين ذكرا كان أو أنثى، حاضرا أو باديا، أن يصوم هذا الشهر العظيم، وهو ما بين الهلالين، ما بين هلال رمضان إلى هلال شوال. أما من كان صغيرا لم يبلغ الحلم فهذا يؤمر به إذا كان يقوى على ذلك حتى يعتاده، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ السبع حتى يعتادها، ويضرب عليها إذا بلغ عشر. فهكذا الصيام يؤمر به إذا أطاقه، وتؤمر به الجارية إذا أطاقته، حتى يعتاد جميعا الصيام وحتى يتمرن عليه، فإذا بلغ صام بسهولة. وصوم رمضان له فضل كبير، والله جل وعلا جعل صيامه غفرانا للذنوب وحطا للخطايا، فينبغي لك يا عبد الله أن تعلى بهذا الشهر، وأن تبذل في وسعك في طاعة الله والاستكثار من الخير والحذر من سائر ما حرم الله عز وجل، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعطت أمتي في شهر رمضان خمسة خصال لم تعطها أمة قبلها: خلوف بالصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر له الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ويقول ثم يقول: يوشك عباد الصالحون أن يوقوا عنه المؤنة والأذى ويصلوا إليه، وتصفدوا فيه الشياطين فلا يخرصون فيه إلى ما كانوا يخرصون إليه في غيره، ويوفل لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول أهل ذلك؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فهذا يدل على فضل عظيم لهذا الشهر. فينبغي لك يا عبد الله أن تري الله من نفسك خيرا، بالمسابقة إلى الطاعات والمسارعة إلى الخيرات، كقراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل وطلب الاستفادة، وكالإكثار من الصلوات ليلا ونهارا، وكالإكثار من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والإكثار من الصدقات على الفقراء والمحاويج، وصلة الرحم، وبر الوالدين، وإياتة المرضى، والإكثار من الدعاء في ليلك ونهارك، ولا سيما في أوقات الإجابة فآخر الليل وآخر الصلاة وقت السجود وبين الأذان والإقامة وفي يوم الجمعة، هذه أوقات عظيمة ترجى فيها إجابة الدعاء. فينبغي لها أن تكثر من الدعاء والاستغفار في هذا الشهر العظيم في شهر رمضان، وأن تري الله من نفسك خيرا في المسابقة والمسارعة إلى الطاعات. ثم إن الشهر الكريم شهر لا يمر عليك في السنة إلا مرة، لا تدري هل تدركه في السنة الآتية أم تموت قبل ذلك، فأنت حقيق بأن تجتهد فيه وأن تسارع إلى كل ما يقربه إلى الله عز وجل، وأن تجتهد في أسباب النجاة وأسباب مغفرة الذنوب وحط الخطايا، فإنك لا تدري هل تدركه بعد ذلك أم لا. ويستحب للمسلمين أن يقوموا ليالي رمضان كما قامه النبي عليه الصلاة والسلام وقامه أصحابه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي يحث أصحابه على ذلك ورغبهم في ذلك. فيستحب قيام رمضان بالصلاة في الليل، والأفضل 11 ركعة، الأفضل 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تتسع عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. وفي لفظ قالت رضي الله عنها: كان يصلي من 10 ركعات، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل في رمضان أو في غيره، أن يكون التراويح 11 ركعة، يسلم من كل ثنتين، يقرأ فيها قراءة مرتلة واضحة بينة بالتخشع وعناية، ويركع ويسجد بطمأنينة وخشوع، ولا يعجل في صلاته ولا ينقرها، لأن المقصود من الصلاة هو الإقبال عليها والحضور فيها بالقلب والعناية بأسباب المغفرة وبأسباب النجاة والعناية بما يرضي الله ويقرب لديه سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. فالخشوع فيها والطمأنينة والإكثار من الدعاء في سجوده وفي آخر كل تسليم قبل السلام، والإكثار من تسبيح الرب وتحميده، كل هذه من أسباب المغفرة ومن أسباب مرضاته عز وجل. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة فيها الطمأنينة وفيها حضور القلب وفيها الخشوع وفيها ترتيل القراءة، بخلاف ما يفعله بعض الناس في صلاة التراويح فإنه يعجل فيها كثيرا وينقرها، وربما صلى صلاة لا تقبل ولا تصح، وذلك بالنقر بالعجلة في ركوعه وسجوده وعدم الطمأنينة بين السجدتين وبعد الركوع، وهذا أمر منكر. فالطمأنينة في الصلاة أمر لا بد منه، وذلك من أهم الأركان أن تطمئن في صلاتك وألا تعجل. ثم أمر آخر، وهو أن الواجب على المؤمن في صيامه أن يجتهد في حفظه مما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يصونه عن معاصي الله عز وجل، فلا يغتاب الناس ولا ينم عليهم ولا يتعاطى شيء من حرم الله عز وجل، فليكون في ذلك مجتهدا في كل ما وجب الله، محافظا على الصلاة في الجماعة، مكثرا من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، مكثرا من الاستغفار والدعاء، مبتعدا عن كل ما حرم الله عز وجل، حتى لا يبطل صومه وحتى لا ينقص أجره. فينبغي لك يا عبد الله أن تصون صيامك وأن تحفظه من حارم الله، وأن تجتهد في كل ما وجب الله عليه من صلاة وصدقة، صدقة الزكاة وغير ذلك، عليك بأداء الواجبات وترك المحرمات والاستكثار من الخيرات في هذا الشهر الكريم. وعليك أن تجتهد في رمضان وفي غيره في أداء الواجبات وحفظ الفرائض والحذر من المحارم، وأن تكون على عزم صادق على أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله في رمضان وفي غيره، فإن هذا من أسباب نجاحك ومن أسباب مرضات الله عليك. وإياك والتساهل بأمر الله، وإياك والإقدام على محارم الله، فإن هذا من أسباب غضب الله عليك ومن أسباب ذهاب الكثير من أجورك وذهاب الكثير من حسناتك. فاتق الله يا عبد الله واحفظ صيامك وصونه مما حرم الله، وأكثر فيه من طاعة الله، وسأل ربك القبول والتوفيق، فإنه سبحانه يحب أن يسأل ويحب أن يدعى جل وعلا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا والمسلمين جميعا لما فيه رضاه، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعلى حفظ صيامنا وقيامنا من كل ما يجرحه ومن كل ما يغضب الله عز وجل، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في بيان وجوب صوم رمضان وبيان فضل صيامه وقيامه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخرى إلى أن قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبين الله سبحانه وتعالى وجوب الصيام على هذه الأمة وأنه كتب عليها كما كتب على من قبلها، ثم يبين سبحانه أن في شرعية الصيام إعانة على التقوى، فلهذا قال عز وجل لعلكم تتقون، فالصيام من تقوى الله عز وجل، وهو أيضا يعين على التقوى، فإن الصائم في عمل صالح وصيامه يدعوه إلى تقوى الله عز وجل وإلى ترك محارمه سبحانه وتعالى. وشهر رمضان شهر عظيم وله شأن كبير، وصيامه واحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فصيام هذا الشهر الكريم هو أحد الفرائض العظيمة وهو أحد عمود الإسلام التي يقوم بناؤه عليها، فهو واجب على جميع المكلفين من المسلمين، يجب على كل مكلف من المسلمين ذكرا كان أو أنثى حاضرا أو باديا أن يصوم هذا الشهر العظيم، وهو ما بين الهلالين، ما بين هلال رمضان إلى هلال شوال. أما من كان صغيرا لم يبلغ الحلم فهذا يؤمر به إذا كان يقوى على ذلك حتى يعتاده، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ السبع حتى يعتادها ويضرب عليها إذا بلغ عشر، فهكذا الصيام يؤمر به إذا أطاقه، وتؤمر به الجارية إذا أطاقته حتى يعتاد جميعا الصيام وحتى يتمرن عليه، فإذا بلغ صام بسهولة. وصوم رمضان له فضل كبير، والله جل وعلا جعل صيامه غفرانا للذنوب وحطا للخطايا، فينبغي لك يا عبد الله أن تعلى بهذا الشهر وأن تبذل في وسعك في طاعة الله والاستكثار من الخير والحذر من سائر ما حرم الله عز وجل، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعطت أمتي في شهر رمضان خمسة خصال لم تعطها أمة قبلها: خلوف بالصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر له الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ويقول ثم يقول: يوشك عباد الصالحون أن يوقوا عنه المؤنة والأذى ويصلوا إليه، وتصفدوا فيه الشياطين فلا يخرصون فيه إلى ما كانوا يخرصون إليه في غيره، ويوفل لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول أهل ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فهذا يدل على فضل عظيم لهذا الشهر، فينبغي لك يا عبد الله أن تري الله من نفسك خيرا بالمسابقة إلى الطاعات والمسارعة إلى الخيرات، كقراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل وطلب الاستفادة، وكالإكثار من الصلوات ليلا ونهارا، وكالإكثار من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والإكثار من الصدقات على الفقراء والمحاويج، وصلة الرحم وبر الوالدين وإياس المرضى، والإكثار من الدعاء في ليلك ونهارك ولا سيما في أوقات الإجابة كآخر الليل وآخر الصلاة وقت السجود وبين الأذان والإقامة وفي يوم الجمعة، هذه أوقات عظيمة ترجى فيها إجابة الدعاء، فينبغي لها أن تكثر من الدعاء والاستغفار في هذا الشهر العظيم في شهر رمضان، وأن تري الله من نفسك خيرا في المسابقة والمسارعة إلى الطاعات. ثم إن الشهر الكريم شهر لا يمر عليك في السنة إلا مرة، لا تدري هل تدركه في السنة الآتية أم تموت قبل ذلك، فأنت حقيق بأن تجتهد فيه وأن تسارع إلى كل ما يقربه إلى الله عز وجل، وأن تجتهد في أسباب النجاة وأسباب مغفرة الذنوب وحط الخطايا، فإنك لا تدري هل تدركه بعد ذلك أم. ويستحب للمسلمين أن يقوموا ليالي رمضان كما قامه النبي عليه الصلاة والسلام وقامه أصحابه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكان النبي يحث أصحابه على ذلك ورغبهم في ذلك. فيستحب قيام رمضان بالصلاة في الليل، والأفضل 11 ركعة، الأفضل 11 ركعة، يسلم كل ركعتين. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وقالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تتسع عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. وفي لفظ قالت رضي الله عنها كان يصلي من 10 ركعات، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل في رمضان أو في غيره، أن يكون التراويح 11 ركعة، يسلم من كل ثنتين، يقرأ فيها قراءة مرتلة واضحة بينة بالتخشع وعناية، ويركع ويسجد بطمأنينة وخشوع، ولا يعجل في صلاته ولا ينقرها، لأن المقصود من الصلاة هو الإقبال عليها والحضور فيها بالقلب والعناية بأسباب المغفرة وبأسباب النجاة والعناية بما يرضي الله ويقرب لديه سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، فالخشوع فيها والطمأنينة والإكثار من الدعاء في سجوده وفي آخر كل تسليم قبل السلام، والإكثار من تسبيح الرب وتحميده، كل هذه من أسباب المغفرة ومن أسباب مرضاته عز وجل. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة فيها الطمأنينة وفيها حضور القلب وفيها الخشوع وفيها ترتيل القراءة، بخلاف ما يفعله بعض الناس في صلاة التراويح فإنه يعجل فيها كثيرا وينقرها، وربما صلى صلاة لا تقبل ولا تصح، وذلك بالنقر بالعجلة في ركوعه وسجوده وعدم الطمأنينة بين السجدتين وبعد الركوع، وهذا أمر منكر. فالطمأنينة في الصلاة أمر لا بد منه، وذلك من أهم الأركان أن تطمئن في صلاتك وألا تعجل. ثم أمر آخر، وهو أن الواجب على المؤمن في صيامه أن يجتهد في حفظه مما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يصونه عن معاصي الله عز وجل، فلا يغتاب الناس ولا ينم عليهم ولا يتعاطى شيء من محارم الله عز وجل، فليكون في ذلك مجتهدا في كل ما وجب الله، محافظا على الصلاة في الجماعة، مكثرا من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، مكثرا من الاستغفار والدعاء، مبتعدا عن كل ما حرم الله عز وجل، حتى لا يبطل صومه وحتى لا ينقص أجره. فينبغي لك يا عبد الله أن تصون صيامك وأن تحفظه من محارم الله، وأن تجتهد في كل ما وجب الله عليه من صلاة وصدقة، صدقة الزكاة وغير ذلك، عليك بأداء الواجبات وترك المحرمات والاستكثار من الخيرات في هذا الشهر الكريم، وعليك أن تجتهد في رمضان وفي غيره في أداء الواجبات وحفظ الفرائض والحذر من المحارم، وأن تكون على عزم صادق على أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله في رمضان وفي غيره، فإن هذا من أسباب نجاحك ومن أسباب مرضات الله عليك. وإياك والتساهل بأمر الله، وإياك والإقدام على محارم الله، فإن هذا من أسباب غضب الله عليك ومن أسباب ذهاب الكثير من أجورك وذهاب الكثير من حسناتك. فاتق الله يا عبد الله، واحفظ صيامك وصونه مما حرم الله، وأكثر فيه من طاعة الله، وسأل ربك القبول والتوفيق، فإنه سبحانه يحب أن يسأل ويحب أن يدعى جل وعلا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا والمسلمين جميعا لما فيه رضاه، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعلى حفظ صيامنا وقيامنا من كل ما يجرحه ومن كل ما يغضب الله عز وجل، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.